بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الناظم رحمه الله جل وعز: وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب، والوضع كيف صرف، ثم بدين اتهموا فيه نظر، وساقط وهالك لا يعتبر، وذاهب وسكتوا عنه ترك، وليس بالثقة بعده سلك، ألقوا حديثه ضعيف جدا، ارمي به واهم بمرة ردا، ليس بشيء ثم لا يحتج به، كمنكر الحديث أو مضطربه، واهم ضعيف ضعف يليه، ضعف أو ضعف مقال فيه، تنكر وتعرف فيه، خلف طعنوا، تكلموا سيء حفظ لين، ليس بحجة أو القوي، بعمدة بذاك بالمرضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله، ما بعد. في الدرس الماضي ذكر المؤلف رحمه الله باب مراتب التعديل والتجريح. كما قلنا إن هذا تذييل منه لباب معرفة من تقبل روايته ومن ترد. فذكر أولا مراتب التعديل ابتداء بالأعلى إلى الأدنى، وحكم هذه المراتب. ثم بعد ذلك ذكر مراتب التجريح على نفس الطريقة، ابتداء بالأعلى إلى الأدنى. إذن فعلى ترتيبه هذا، فأفضل مراتب التعديل ما هي؟ المرتبة الأولى، أليس كذلك؟ وأفضل مراتب التجريح ما هي؟ المرتبة الأخيرة التي سيذكرها. إذن فبدأ بالأسوأ: وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب، والوضع كيف صرف. يعني أن أسوأ وصف في الجرح وأدنى مرتبة ما هي؟ من وصف بالكذب، أو الوضع كيف صرف، يعني كيف تصرف الفعل أو الوصف من ذلك. كانوا قال كذاب، يكذب، روى أحاديث مكذوبة، وضاع، دجال، بس كذلك. هذه كلها أسوأ مراتب الجرح. ذكر السخاوي رحمه الله مرتبة أسوأ من هذه المرتبة، وهي أن يقال فيه على صيغة أفعل: أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب. فهذه كما قال السخاوي وقبله شيخ ابن حجر أسوأ المراتب. يلي هذه المرتبة، المرتبة الثانية، من قيل فيه متهم بالكذب أو متهم بالوضع. والمتهم بالكذب تطلق على معنيين كما سبق. المعنى الأول: إذا قال أهل الحديث في راو ما متهم بالكذب، ماذا يقصدون؟ على معنيين. المعنى الأول أنه تفرد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة، يعني جاء بشيء لم يأتي به أحد وخالف مع ذلك قواعد الدين العامة، ولهذا يقولون فيه ماذا؟ متهم بالكذب. ويذكرون الحديث ويقولون المتهم به فلان. ما معنى المتهم به فلان؟ بمعنى المتهم بوضعه ماذا؟ فلان. لا يجزمون أنه كذب، لكن لأنه لا يعرف عنه تعديل، لا يعرف أنه من أهل الثقة والصدق، ولم يزكيه العلماء. نعم، ومع هذا جاء بهذا الحديث، ولا يوجد في الإسناد أحد أضعف منه، لهذا يلصقون هذا الحديث به ويقولون فيه متهم بالكذب أو متهم بالحديث. الأمر الثاني الذي يطلقون فيه متهم بالكذب أن يكون قد عرف بالكذب في كلام الناس، لكنه لم يعرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقولون فيه متهم بالكذب ولا يقولون فيه كذاب. إذا قالوا فيه كذاب معناه أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المرتبة تجمع هذه الألفاظ: متهم بالكذب، متهم بالوضع، فيه نظر. على اصطلاح الإمام البخاري فقط. لماذا؟ لأن أصل لفظ فيه نظر لا يفيد معنى شديد في الجرح، يعني فيه شيء لكن لا ينزل إلى درجة الكذب ولا ينزل إلى درجة الضعف الشديد. لكن الإمام البخاري له اصطلاح خاص، فإذا قال فيه نظر فهذا من أدنى المراتب عنده. لماذا؟ رحمه الله، لأنه كان ماذا؟ ها؟ كان ماذا؟ يتورع، فيأتي بالعبارة السهلة، العبارة اللطيفة. لكن العلماء استقرأوا صنيع البخاري فوجدوا أن كلمة فيه نظر تعني عند البخاري متهم بالكذب، عند غير البخاري كما قال الذهبي: قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم، يعني متهم بالكذب. وهكذا سكتوا عنه التي ستأتي، سكتوا عنه. الأصل إذا قيل سكتوا عنه ماذا تفهم؟ يعني ما تكلموا فيه لا بجرح ولا تعديل، يعني أقل أحواله ماذا؟ أنه يمشي حاله في الشواهد في المتابعات. لكن عند البخاري تعني أنه في درجة ماذا؟ ضعيفة جدا. لهذا قال ابن كثير رحمه الله: إنهما، يعني فيها نظر سكتوا عنه، أدنى المنازل عنده وأردأها. نعم، لكن سيأتي أن هناك ما هو أسوأ منه، أسوأ من هذه اللفظة عند البخاري. إذا قال البخاري منكر الحديث فمعناه أنه لا تحل الرواية عنه، لفظة منكر الحديث أسوأ من هاتين اللفظتين. قال السخاوي: قلت لأنه لورعه قل أن يقول كذاب أو وضاع، نادر ما يقول كذاب أو وضاع، لكن يقول كذبه فلان ورماه فلان بالكذب، هذا إذا كان الراوي ماذا؟ في غاية الكذب. فعلى هذا فإدخالهما في هذه المرتبة بالنسبة للبخاري فقط. واضح هذا؟ نعم، لأن هذه المرتبة كما رأيتم المرتبة الثانية في مراتب الجرح. نعم، كذلك إذا قالوا فيه ساقط وهالك ولا يعتبر، يعني لا يعتبر بحديثه هذا معناه أنه في درجة شديدة من الضعف لا يعتبر بحديث. وذاهب أو ذاهب الحديث معنى أن حديثه ماذا؟ هالك وساقط. كذلك سكت عنه كما سبق. ترك، كل هذه من ألفاظ هذه المرتبة. وما اشتق على اللفظ ترك، كان يقال تركوا حديثه، متروك، نعم وهكذا. هذه لفظة شديدة في الجرح. كذلك ليس بالثقة، إذا قالوا ليس بالثقة هذه لفظة شديدة في الجرح. ومثلها ليس بثقة، ومثلها ليس بثقة ولا مأمون، هذا أيضا لفظة شديدة في الجرح. نعم، كل هذه من ألفاظ هذه المرتبة التي هي المرتبة الثانية. المرتبة التي تليها قال بعده سلك، يعني بعد هذه المرتبة سلك عند أهل الحديث، معنى سلكوا وجعلوا المرتبة التي تليها هي المرتبة الثالثة، أن يقال في الراوي ألقوا حديثة، المرتبة الثالثة. لاحظون كل مرتبة معناها أنه يخف الجرح قليلا، أليس كذلك؟ يقال فيه ضعيف جدا، يقال فيه ارمي به، واهن بمرة، رد بصيغة البناء المجهول، رد يعني رد حديثه، أو يصرحون فيقول رد حديثه، أو يقول مردود، يقول حديثه مردود، كل هذه معنى واحد. ليس بشيء، ليس بشيء، هذا جرح شديد، ليس بشيء، لكن أخف من المرتبة السابقة التي هي المرتبة الثانية. هذه هي المرتبة الثالثة. المرتبة التي تليها قال ثم، يعني ننتقل إلى المرتبة الرابعة. لا يحتج به، لا يحتج بحديثه، منكر الحديث، مضطرب الحديث، منكر الحديث. بعض الناس ماذا قد يفهم منها؟ أنها جرح شديد، لكن الأمر يختلف في هذه اللفظة، لهذا نفصل فيها قليلا. فلفظ منكر الحديث عند الإمام أحمد قال ابن حجر، لاحظوا قال ابن حجر، يطلقها الإمام أحمد على من يغرب على أقرانه، عرف ذلك بالاستقراء عنه. معنى يغرب عن أقرانه؟ يعني يأتي بحديث لم يأتي به أقرانه، لم يروه أصحابه، معنى يأتي ماذا؟ بالأحاديث الغريبة. وليس معنى أنه منكر الحديث لأن هذا الحديث مردود، يلزم منه ماذا؟ الضعف. نعم، لأنه إذا كان يروي عن ثقات مشهورين وعندهم حديث كثيرة، هذا لا يبعد أن يكون قد حفظ منهم حديثا لم يحفظه ماذا؟ أصحاب، لا سيما إذا لازم شيخه فترة ماذا؟ طويلة. فلهذا ليس كل من روى حديثا فردا أو غريبا لم يروه الناس يرد، بل لذلك اعتبارات خاصة، تقييدات خاصة. الأمر الثاني في لفظة منكر الحديث، البخاري كما سبق إذا قال منكر الحديث، قال البخاري إذا قلت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، يعني ماذا؟ أنه مفتري وكذاب ويكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، منكر الحديث عند غالب أهل الحديث وصف يستحق به الترك لحديثه، أي أن حديثه ماذا؟ يترك. نعم، فلا يكتب إلا للاعتبار أو لبعض الاعتبارات. لهذا قال الذهبي رحمه الله، قولهم منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر، بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث، إذن فلها ماذا؟ اصطلاحات خاصة. قال السخاوي: وقد يطلقون ذلك على الثقة إذا روى مناكير عن الضعفاء. قول منكر الحديث، مع أن البلاء ليس من ممن البلاء، من الضعفاء الذين هم ماذا؟ شيوخ، وأحيانا يكون من تلاميذه لأنهم ضعفاء. أليس كذلك؟ نعم. فيطلقون عليه منكر الحديث وإن كان البلاء من غيره. كذلك في هذه المرتبة واهن، ضعيف، ضعفوا حديثه أو ضعفوه. نعم، هذه هي المرتبة الرابعة. المرتبة التي تليها الخامسة وهي أخف المراتب، أن يقال فيه ضعف، صيغة التمريض. فرق بين أن يقال ضعف حديثه وأن يقال ضعف، أليس كذلك؟ ضعف، ضعف ضعف يعني ضعف فيه، مقال فيه يعني فيه مقال، ينكر ويعرف، أو تنكر وتعرف، تنكر وتعرف، تضبط هكذا وتضبط هكذا. ينكر ويعرف يعني مرة تجد أن أحاديثه سليمة، ومرة تجد أن أحاديثه ماذا؟ فيها شيء من النكارة ومن التفرد الذي ماذا؟ لم يروه أحد. فلهذا يعني يصح أن يقال فيها ينكر ويعرف، أو تقول فيها تنكر وتعرف، يعني أنت تنكره مرة وتعرفه مرة، وهذه قد جاءت في الحديث النبوي تعرف وتنكر. لهذا قال بعضهم الأفضل في هذه اللفظة أن تضبط تعرف وتنكر، أو تنكر وتعرف، لأنها موافقة للفظ الحديث النبوي. فيه خلف، ما معنى فيه خلف؟ يعني اختلف فيه العلماء، طعنوا يعني طعنوا فيه، تكلموا يتكلموا فيه، سيء الحفظ، لين، ليس بحجة، أو ليس بالقوي، أو ليس بعمدة، أو ليس بذاك، أو ليس بالمرضي. كل هذه من مرتبة واحدة تشعر ماذا؟ بخفة الجرح، بخفة الجرح. نعم. نأتي إلى حكم هذه المراتب. مردودة كلها أم الرد يختلف استشهد بها كلها أم لا؟ المراتب الثلاث الأولى لا يحتج بها ولا يستشهد بها ولا يعتبر بها. مراتب الثلاث الأولى لا تصلح في الاحتجاج ولا تصلح في الاعتبار. والمرتبة الرابعة والخامسة تصلحان في ماذا؟ في الاعتبار، تصلحان في الاعتبار مع الأخذ في النظر بأن لفظ منكر الحديث يختلف باختلاف ماذا؟ إطلاق العلماء له. هذه الألفاظ التي سمعناها أولا ألفاظ التعديل، ثانيا ألفاظ التجريح، هذه ألفاظ من حيث العموم، من حيث الاستعمال الغالب عند أهل العلم علماء الجرح والتعديل وما اصطلحوا عليه. فلهذا لا يشكل عليها أن يكون بعض العلماء قد استعمل لفظة منها في غير موضعها. ولهذا سنذكر فيما بعد قاعدة أنه من المهم أن نعرف ماذا الاصطلاحات الخاصة لبعض علماء الجرح والتعديل، سنذكر ذلك، هذا مهم. وسبق معنا أن فيه نظر عند البخاري تختلف عن فيه نظر عند غيره، منكر الحديث عند البخاري تختلف عن منكر الحديث عند غيره، منكر الحديث عند الإمام أحمد تختلف عن منكر الحديث عند ختاما لهذا البحث النفيس نذكر هنا قواعد مهمة أو فوائد مهمة من مهمات هذا الباب. أولا، من المهم اعتبار مناهج الأئمة في الجرح والتعديل، فمنهم المتشدد، ومنهم المعتدل، ومنهم المتساهل. فمن المتشدد المتعنت في الجرح ويكون متثبتا في التعديل غالبا، ومعنى متشدد أنه يغمز بالغلطة والغلطتين، نعم، ويترك حديث الراوي ويقول فيه ماذا؟ الكلام الشديد. منهم شعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن معين، أبو حاتم الرازي، النسائي. فهؤلاء ممن هم متشدد أو متعنت في الجرح متثبت في التعديل. ومنهم المعتدل في التوثيق وفي التجريح، منهم سفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، ابن سعد، ابن المديني، الإمام أحمد، البخاري، وزرعة، والدارقطني وغيرهم. ومنهم متساهل، يتساهل في التوثيق، وقد يوثق المجاهيل، يوثق الضعفاء، منهم العجلي والترمذي وابن حبان والدارقطني في بعض الأحيان والحاكم والبيهقي وغيره. طيب، ما فائدة هذا التصنيف؟ لماذا صنف العلماء إلى هذا التصنيف؟ لماذا؟ هذا يفيد عند الحكم على الراوي وتعارض أقوال الأئمة فيه. فبعضهم ماذا؟ يجرحه، بعضهم يعدله. هذا يفيدنا في وزن أقوال هؤلاء الأئمة واستخلاص حكم ماذا؟ معتدل في الراوي، بحيث ماذا؟ نصل إلى الدرجة التي تليق بالراوي، فإما أن يقال هو صحيح الحديث أو حسن الحديث أو ضعيف الحديث. فإذا جاء التوثيق من المتشدد، ماذا نصنع؟ ها؟ نحض عليه بالنواجذ، لأنه أصلا متشدد. إذا وثق معناه أنه ثقة ثقة، نعم. وإذا كان جاء منه الجرح، ما الذي نعمل؟ نتأنى حتى ننظر في بقية أقوال الأئمة، فينظر هل وافق قولهم أم لا، هل وافق قولهم أم لا. هكذا المتساهل إذا جاء منه التعديل، ها؟ إذا جاء منه التعديل لابد من النظر إلى قول الأئمة الآخرين، لأنه متساهل. وإذا جاء منه التجريح، ها؟ نثق به، لكن هذا ليس على أطلاقه. لماذا؟ لأن بعضهم متساهل في التوثيق متشدد في التجريح، مثل ابن حبان يتساهل في التوثيق ويتعنت في التجريح، ولهذا تعقبه العلماء في عدة رواه، في عدة ماذا؟ رواح. فهذه كما سمعتم قاعدة مهمة تفيدنا في هذا الباب. الأمر الثاني، قاعدة الثانية، يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. الأصل قبول الجرح، بس كذلك وقبول التعديل، لكن إذا جاءت قرينة تدل على أن هذا الجرح كان بسبب اعتقاد، هذا أشعري وهذا ماذا؟ سني، بس كذلك إلى غير ذلك، هنا يتأنى في هذا، أو كان بسبب المنافسة في الأقران، وهذا لا يخلو منه الزمن، حتى زمن التابعين ومن بعدهم. هنا يتأنى فيه، ولهذا قال العلماء لا يقبل كلام مالك في ابن إسحاق ولا كلام ابن إسحاق في مالك. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ ها؟ كلام الأقران، مع أنهم أئمة ولا يشك في عدالتهم وإمامتهم، لا سيما الإمام مالك. ماذا قال الإمام مالك في ابن إسحاق؟ أولا قال ابن إسحاق: إيتوني بعلم مالك وأنا بيطار. قال مالك: انظروا إلى دجال من الدجاجلة. يقول: إيتوني بعلم مالك وأنا بيطار. فلم يقبل العلماء كلام مالك في ابن إسحاق ولا ابن إسحاق في مالك. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله: ومما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب. فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. قال الذهبي: كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى. هذه أيضا وصية من الذهبي، وهذا أيضا نستفيده أيضا في عصرنا. قد يحدث هذا أم لا؟ يحدث. إذا سمعت كلام يغلب على ظنك، ما هو تأتيه من يعني بمجرد الوهم، لكن عندك دلائل جعلتك تقول ماذا؟ أن هذا الجرح نبع من التنافس في الأقران، فهذا يطوى ولا يروى. لا تنقل هذا، لأنه يزيد الأمر ماذا؟ فتنة. قال: يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. نعم. كذلك يقول الذهبي: قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. ولهذا مثلا نجد الإمام السبكي في كتابه الطبقات الشافعية الكبرى يعنف على الذهبي مع أنه شيخه. لماذا؟ لأن البعث على ذلك اختلاف الاعتقاد، ليس كذلك؟ هذا ينظر فيه ويعامل الراوي ماذا؟ بالقسط والعدل، كما نص عليه الحافظ الذهبي رحمه الله. وكما قال الذهبي: لا يخلو عصر من هذا، سنة الله في خلقه، ولكن قد جعل الله علماء يميزون ما كان جرحا لله وما كان جرحا بسبب ماذا؟ التنافس أو غير ذلك. القاعدة الثالثة: لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. مثال ذلك: قال ابن حجر: نقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عن أبان بن يزيد العطار. ما حصل هذا؟ أن القطان جرح أبان بن يزيد العطار وقال بأنه لا يروي عنه، هذا فيه نوع جرح، أليس كذلك؟ قال ابن حجر: وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف. إذن الذي نقل الكلام ماذا؟ ضعيف. ولهذا العلماء اهتموا بكتب الجرح والتعديل التي تنقل الجرح والتعديل بالإسناد، وسموها ماذا؟ كتب الأصول. فكتب الجرح والتعديل عندنا على نوعين: الأصول والفروع عنها. فالأصول التي ذكرت الجرح والتعديل بالإسناد، مثل تاريخ البخاري، تاريخ الكبير والصغير والأوسط، والجرح والتعديل بن أبي حاتم والثقات لابن حبان والمجروحين لابن حبان وضعفاء العقيلي والكامل لابن عدي، هذه مهمة. لماذا؟ لأنها ذكرت الجرح والتعديل بالإسناد، فإذا شككنا في شيء رجعنا إلى الإسناد فبحثنا في رجاله. وكتب فروع وهي التي نقلت هذا الجرح والتعديل بحذف الأسانيد، وهي غالبا كتب المتأخرين مثل تهذيب التهذيب ابن حجر، وأصله تهذيب الكمال لابن حجر وغير ذلك من الكتب. هذا شيء معتبر عند أهل العلم، ولهذا الإمام المزي لما صنف كتابه تهذيب الكمال في رجال الكتاب الكتب الستة ماذا قال في أوله؟ ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويف. نعم، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة ما تقدمنا من الأئمة من ذلك. وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عن بأس، وما كان منه بصيغة التمرير فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. هذا يدل على اعتبار الإسناد، أليس كذلك؟ ولهذا الإمام المزي لما أراد نقل أقوال الجرح والتعديل حذف الأسانيد، لكنه لم يحذف الأسانيد هكذا فقط، بل نظر في أسانيدها قبل الحذف، فما كان ما كان إسناده صحيحا يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلا قال يحيى بن معين كذا، إذا وجدت في تهذيب الكمال قال يحيى بن معين قال أحمد بصيغة الجزم، فمعنى هذا أن الإسناد المحذوف عند المزي ماذا؟ صحيح. فإذا قال روي عن أحمد، قيل عن أحمد يعني بصيغة التمرير، فمعنى هذا أن المزي يقول لك في الإسناد شيء، راجع الإسناد. أليست هذه دقة؟ ها؟ هذه دقة، وهذا ماذا؟ إنصاف من الحافظ المزي عليه رحمة الله. القاعدة الرابعة، لا يلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان إماما له عناية بهذا الشأن، ولم يوجد غير كلامه، لأن كما سبق لا يقبل الجرح والتعديل إلا ماذا؟ من توفرت فيه شروط، بأن يكون أولا ثقة بنفسه، أن يكون ورعا، أن يكون غير مغفل، وأن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، سبقت هذه الشروط ليس كذلك؟ فإذا كان مجروحا لا يقبل جرحه. ولهذا الأزدي على أنه أحد أئمة الحديث وله شهرة بالحديث، لكنه ماذا؟ قد جرحه أهل العلم تكلموا فيه. فلهذا حين ضعف أحمد بن شبيب الحبطي فقال منكر الحديث غير مرضي، قال ابن حجر لم يلتفت أحد إلى قول الأزدي، بل الأزدي غير مرضي، بل الأزدي غير مرضي. وقال في موضع آخر لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ لماذا؟ لأنه في نفسه غير ثقة. لكن كما سبق إذا لم يوجد إلا كلام الأزدي، ها، يعمل به، يعمل به، هذا خير من أن يهمل، لأن الراوي لا يعرف، إذا لم يعمل بهذا القول فالراوي لا يعرف، إذا لم يعرف الراوي لن يقبل حديثه، سيتوقف ماذا؟ في حديثه، لهذا يعمل به، ولهذا الحافظ ابن حجر نقل قول الأزدي في إبراهيم محمد ابن مهدي بن عبد الرحمن الأبلي، قال: يضع الحديث مشهور بذاك، لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذكر. في تقريب التهذيب، وتقريب التهذيب ماذا؟ اختصار، أليس كذلك؟ وتحرير، مع أنه ماذا؟ لا يوجد إلا غير هذا القول، لكن الحافظ الذهبي ماذا؟ ابن حجر اعتمده فقال كذبوه. هذا يدل على أنه ماذا؟ اعتمد على كلام الأزدي رحمه الله. القاعدة التي تليها: يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر. إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه، يعني كان نجد أبا حاتم أو البخاري تكلم في أحد الرواة، ونجد ماذا؟ ابن عبد البر أو ابن حزم خالف في ذلك. ينبغي أن يتأنى في هذا، لأنه قد لا يكون اطلع على كلام الإمام المتقدم. وهكذا بالعكس في حالة ماذا؟ التعديل. من ذلك مثال ذلك أبان بن صالح القرشي، وثقه ابن معين والعجلي، يعقوب بن شيبة، أبو زرعة، أبو حاتم، قال فيه النسائي ليس به بأس. قال ابن عبد البر ضعيف، وقال ابن حزم ليس بالمشهور. قال الحافظ ابن حجر: هذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. واضح هذا؟ لماذا قال ويكفي فيه قول ابن معين؟ ها؟ يعني ابن معين يجرح وتشدد وتعنت في الجرح، فالتوثيق منه ماذا؟ يعض عليه. نعم، لكن هذا يقيد بما إذا لم يكن الجرح مفسرا، يعني إذا جاء الإمام المتأخر ففسر الجرح. كيف يفسر الجرح؟ يعني يقول: أنا سبرت أحاديثه فوجدتها كذا وكذا. هذا يقين، يبين أنه عرف من أخباره ومن أحواله ومن حديثه ماذا؟ أن فيه ضعف، كما سبق أن الجرح مفسر ماذا؟ مقدم. الأمر السادس، القاعدة السادسة: قد يكون الجرح بسبب الخطأ في الكتب والتصحيف ماذا؟ في الكتب. مثال ذلك: بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي، قال الذهبي صدوق: أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء. كيف أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء؟ اعتمد البخاري على قوله، اعتمد على قول البخاري تركناه، فهو خطأ من النسخ، وإنما قول البخاري تركناه حيا سنة 12. لاحظ، بسبب أنه حصل هذا الخطأ انقلب المعنى، ففهم منه قوله تركناه أنه ماذا؟ متروك، وإنما هي تركناه حيا، يعني فارقناه ماذا؟ حيا سنة كذا كذا. القاعدة السابعة: تراعى اصطلاحات الأئمة، تراعى اصطلاحات الأئمة. هذا ما سبق أن أخبرتكم عنه، فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل. فهناك عدد من الأئمة لهم اصطلاحات خاصة تمثل لذلك، مثلا قول ابن عين: فلان لا بأس به، في درجة ثقة. معنى ثقة خالف بذلك الأئمة ليس كذلك ولا بأس به عند غيره في درجة الصدوق أو الحسن. قول ابن معين أيضا ليس بشيء، ما معناه؟ معناه أن أحاديثه ماذا؟ قليلة. وهل يلزم أنه ضعيف؟ لا يلزم، لكن عند غير ابن معين ليس بشيء جرح شديد كما سبق، جرح شديد. نعم. من ذلك أيضا اصطلاح الذهبي إذا كتب كلمة صح صاد فحاء أمام الراوي في ميزان الاعتدال، هذا معناه أن العمل على توثيق الراوي عند أهل العلم، حتى وإن ذكر فيه خلافا وذكر أن بعضهم عدله وبعضهم جرحه، لكن العمل على توثيقه. انتبه لهذا الاصطلاح. من ذلك أيضا قول أبي حاتم يكتب حديثه. قال الذهبي علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في الرجل يكتب حديثه أنه عنده ليس بحجة، إذن فهذا جرح عند أبي حاتم. كذلك قول ابن أبي حاتم ابنه قال إذا قال صالح الحديث معناه يكتب حديثه للاعتبار وليس للاحتجاج. صالح الحديث ماذا؟ تفيد تعديلا للراوي، لكنها عند ابن أبي حاتم لا ترقى إلى الاحتجاج ولكن للاعتبار كما نص على ذلك بنفسه. منكر الحديث كما سبق عند أحمد، نمثل لها بمثال. قال ابن حجر في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة بعد ذكر قول أحمد منكر الحديث، قال هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه، وسبق معنى هذا. كذلك الشافعي رحمه الله إذا قال ليس بشيء ماذا يعني؟ قال المزني سمعني الشافعي يوم وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي يا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، لا تقول كذاب ولكن قل ليس بشيء. هذا فيه أيضا أدب، ها؟ أن الإنسان يحاول أن يأتي باللفظ. نعم. فإذا ليس بشيء عنده معناه كذاب، أنا هذا جرح شديد ليس كذلك؟ نعم. وإلى غير ذلك من الاصطلاحات الخاصة، وقد حاول بعض أهل العلم جمعها من المعاصرين فتراجع. نعم. القاعدة الثامنة غالبها في ضمن كتب. نعم. أما في كتاب مفرد ما رأيت أحد أفردها في كتاب. القاعدة الثامنة الجرح قد يكون نسبيا يعني مقيدا، وهذا أمر مهم. ما معنى مقيد؟ أي أنه ثقة في حال، ضعيف في حال، وهذا يتنبه له، وهذا على عدة أصناف أو عدة صور. من ذلك أن الراوي قد يكون ثقة في بلد وضعيف في بلد، يعني الثقة بما حدث فيه في بلد وضعيف بما حدث فيه في بلد آخر، مثل معمر بن راشد الأزدي حديثه بالبصرة ضعيف، حديثه بالمدينة واليمن صحيح. فلهذا إذا جاءنا الحديث من طريق بصري عنه ها نتوقف، لذلك والأصل أنه ضعيف، إذا عرفنا أن ذلك البصري رحل إليه إلى اليمن. نعم. إذا جاءنا من طريق راوي من أهل اليمن أو من أهل المدينة فيصحح حديثه. وكذلك مثله عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به عبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به في المدينة. صورة أخرى، قد يوثق الراوي فيما حدث به عن إقليم، عن أهل بلد أو عن أهل إقليم دون الآخر. يعني إذا حدث عن أهل الشام فثقة، وإذا حدث عن أهل العراق فضعيف، وهكذا. ومثاله إسماعيل ابن عياش الحمصي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. صورة ثالثة، أن الراوي يوثق إذا حدث عنه أهل بلد معين، بعكس الصورة، ويضاعف إذا حدث عنه أهل بلد آخر. مثال ذلك زهير بن محمد الخراساني ثم المكي، يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. السبب أن أهل تلك البلدة حفظوا حديثه، أو طلبوا منهم أن ينتقي لهم من حديثه، وهكذا. بينما هو في البلدة الأخرى حدث من حفظه فغلط، أو لم تكن عنده كتبه، وهكذا. فيعلم أن أحاديث أهل بلد معين عنه ماذا؟ صحاح، وأهل ومن دونه ماذا؟ ضعيف، وهكذا. الصورة الرابعة، أن الراوي قد يكون ثقة لكنه ضعيف في بعض شيوخه، وهذا ما يسميها العلم الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. ولهذا أمثلة كثيرة، وقد جمعهم الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، وأفردوا في رسالة ماجستير بهذا العنوان، الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم. نعم، من ذلك جرير بن حازم البجل، ثقة لكنه في قتادة ماذا؟ ضعيف. جعفر بن برقان الجزري قال يؤخذ من حديثه، قال أحمد يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا. وهكذا مثلا هشيم ابن بشير الواسطي أحد الأئمة في الزهري ضعيف. لماذا؟ السبب في ذلك أنه التقى بالزهري في مكة، فكتب عنه 20 حديثا، فلما رجع طارت منه تلك الأوراق، فأصبح يحدث من حفظه قبل أن يتقنها فغلط. ولذلك قالوا إذا حدث عن الزهري فهو ضعيف. الصورة الخامسة، أن الراوي يضعف، الراوي قد يضعف إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه، إذا كان غير متقن، إذا كان غير متقن. مثال ذلك، قال أبو يعلى الخليلي ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح، وهو زاهد ثقة، لماذا ما أخرج حديث من حماد؟ قال لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك. فقال أليس ابن وهب اتفق عليه وهو يجمع بين أسانيد؟ فيقول حدثنا مالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث، ويجمع بين جماعة غيرهم. فقال ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له. إذن حماد إذا جمع بين الشيوخ، يعني بمعنى يروي قصة ما أو حديثا ما، سمع من كل شيخ جزء من هذه القصة، فلما حدث بالحديث لم يقل حدثني فلان بكذا وفلان بكذا، لكن جمع، قال حدثني فلان وفلان وفلان، وسرد القصة. لكون حماد ليس بالمتقن يهم ويغلط، فلهذا قالوا إذا جمع يضعف، بخلاف الزهري. الزهري عندما ذكر حديث ماذا الوحي في أول صحيح البخاري جمع بين شيوخه، لكنهم لم يضعفوا. لماذا؟ لأن الزهري متقن وثقة متقن، ولهذا قال وأنا أعرف الحديث بعضهم من بعض، يعني يستطيع أن يميز. لكن ابن وهب ماذا لا يستطيع، حماد لا يستطيع أن يميز، ومثل الزهري ابن وهب كما سمعتم في هذا الخبر. ولهذا قال ابن رجب يعلق على هذا، قال ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه. واضح هذه النكتة؟ ها؟ لأن إذا جمع كيف يجعل لفظ الحديث واحد والغالب أن لفظهم لا يتفق؟ هذا يدل على أنه لم يتقن، فكونه ينسب الحديث لهؤلاء كلهم ماذا؟ فيه شيء، أليس كذلك؟ نعم. إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره. واضح هذا؟ نعم. وكان الجمع، هذا تكمل الكلام ابن رجب، بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط، كما أنكر على ابن إسحاق. هذه الصورة الخامسة، ليس كذلك؟ الصورة السادسة أن الراوي قد يكون ثقة في وقت دون وقت، وهذا إما بسبب اختلاطه فيكون حديثه قبل الاختلاط ماذا؟ صحيح، وبعد الاختلاط ماذا؟ ضعيف. وهذا سيأتي في باب الاختلاط. أو يكون أضر في أواخر عمره. ما معنى أضر؟ ها؟ صار ضريرا. من هو الضرير؟ ها؟ ألاع. أو من ضعف بصره، فيضطر إلى أن يحدث من حفظه ويلقن فيقبل التلقين. سبق معنى التلقين، معنى أن يقال له حديث كذا وكذا فيحدث به كما قيل له. قال الإمام أحمد عبد الرزاق، تعرفون هو عبد الرزاق على إمامته، لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة. وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه. فيدل على أن حديث عبد الرزاق ماذا؟ بعد أن أضر ماذا؟ لا يقبل. أو يكون الراوي ولي القضاء فسأحفظه، لأن القضاء لا يعني يشغله عن التثبت الإتقان عن مراجعة الأحاديث، فلهذا الشريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة سأحفظه بعدما ولي القضاء، فلهذا ما حدث به قبل ذلك فصحيح وما حدث به بعد ذلك فضعيف. الصورة السادسة، نعم سادسة أم سابعة؟ السابعة، أن الراوي يكون ثقة إذا حدث من كتابه وضعيفا إذا حدث من حفظه. مثال ذلك يونس بن يزيد الأيلي، قال أبو الزرع كان صاحب كتاب فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء. هذا لا بد أن ينظر هل حمل عنه الحديث أثناء تحديثه من حفظه أم من كتابه. القاعدة الثامنة، نعم هذه الصورة الثامنة من القاعدة السابعة، أو الصورة السابعة من القاعدة السابعة، أليس كذلك؟ الآن القاعدة الثامنة، التاسعة؟ نعم لا نختلف، الأمر يسير. نعم،
أن الراوي قد يتخصص في فن من فنون العلم فيكون ثقة فيه، ولكنه في بقية الفنون ماذا؟ يهم أو فيه ضعف. من ذلك عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور، هذه نقرأ من طريقة أليس كذلك؟ نعم. قال الذهبي: كان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحديث. وقال الدارقطني: في حفظه شيء، يعني الحديث لا الحروف، يعني في الحديث ليس مثل ماذا؟ القراءات. قال الذهبي: وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن، مقصرا في فنون. وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان، يعني اللي روى عنه، ثبتا في القراءة واهيا في الحديث. وكان الأعمش بخلاف ذلك، كان ثبتا في الحديث ولينا في الحروف، يعني في القراءات. نعم. القاعدة التي تليها أن الجرح والتعديل الذي يصدر من الأئمة المتأخرين يكون متأثرا بحسب اطلاعهم على أقوال من سبقه. مثلا الذهبي بن حجر حين يطلقون الجرح والتعديل في راوي، هذا بحسب ما وصل إليهم، فلهذا قد نجد ماذا من أقوال أئمة المتقدمين ماذا من يخالف حكمهم. مثال ذلك عبد الله بن أبي سليمان الأموي مولاه، نقل الدارمي عن ابن معين أنه ثقة. الحافظ بن حجر لما ترجم في تهذيب التهذيب لم يذكر سوى قول أبي حاتم شيخ، وأن ابن حبان ذكره في الثقات، مع أنه ماذا يحاول أن يأتي بأقصى عدد من كلام أهل الجرح والتعديل، لا سيما مثل هؤلاء الذين قل من عدلهم وجرحهم. ولما جاء يلخص منزلته في التقريب ماذا قال؟ صدوق. معنى هذا أنه اعتمد على كلمة أبي حاتم شيخ مع توثيق ماذا؟ مع ذكر ابن حبان له في الثقات. ولو اطلع على توثيق ابن معين سيقول ماذا؟ ثقة. ولهذا يعني كثر في عصرنا من يتعقب مثلا ابن حجر، بل بعضهم ألف كتابا سماه تحرير التقريب في 4 مجلدات، وفيه كثير من الأمور الصحيحة كما قاله يعني بعض مشايخ. لماذا؟ لأنهم يقفون على كلام لم يقف عليه ابن حجر، فيقول بل منزلته كذا، بل منزلته أعلى أو أدنى بحسب ما يوقف عليه من كلام أئمة الجرح. بل غير هذا، مثلا تهذيب الكمال للمزي جاء بعده ماذا؟ مغلطاي، فكمل عليه ويذكر في ترجمة الراوي أقوالا كثيرة في الجرح والتعديل لم يذكرها ماذا؟ المزي. نعم، بحسب ما وصل إليه من الكتب وبحسب ما وصل إلى علمه في أقوال السابقين من أئمة الجرح والتعديل. هذه أهم هذه الضوابط أو القواعد التي يعني ذينا بها على في هذا الباب. وكما رأيتم هذا الباب من أهم أبواب علوم الحديث أو علم المصطلح، وله قواعد أخرى، له ضوابط أخرى، بعضها منثور في ثنايا علوم الحديث وبعضها مذكور في كتب أخرى. ولهذا من المهم أن نطلع على الكتب التي جمعت هذه القواعد وجمعت هذه الضوابط. فأولا ما سطره العلماء في كتبهم في هذا الباب، في باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد، هذا هو مظنة ضوابط الجرح والتعديل في كتب المصطلح مثل السخاوي فتح المغيث و السيوطي في التدريب ومن سبقهم ومن جاء بعدهم وهكذا. هناك من أفرد بعض هذه القواعد أو حاول أن يستقصي هذه القواعد، فمن ذلك رسالة للسبكي رحمه الله اسمها قاعدة في الجرح والتعديل، طبعت مع رسالة أخرى له اسمها قاعدة في المؤرخين، ورسالة أخرى للسخاوي اسمها المتكلمون في الرجال، ورسالة أخرى اسمها ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي. أربع رسائل طبعت في ماذا؟ في كتاب واحد. ولعل السبكي من أوائل من أفرد بعض قواعد الجرح والتعديل في كتاب مستقل. أيضا كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي وفي هذا الباب، وفي هذا الباب إن كان العلماء قد خالفوه في بعض المسائل، لكن جمعه لهذه المسائل في كتاب واحد ومحاولة تحريرها نعم مهم. كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، وهذا كتاب يعتبر خلاصة لتدريسه لهذه المادة سنوات طويلة، إضافة إلى ما آتاه الله من الفهم في هذا الباب. جمع فيه كلام أهل العلم وليس استنباطا من فرق. لذلك دائما أقول للأخوة الذين يهتمون بكتب المعاصرين، كتب المعاصرين على نوعين: كتاب يحاول أن يجمع لك كلام أهل العلم السابقين ويحرره، وكتاب يتبنى قواعد أو يستنبط قواعد من أمثلة أو من استقرائه هو. بينهما فرق. لماذا؟ لأن الذي أنقل لك كلام السابقين لا سيما الحفاظ أهل الاستقراء مثل الذهبي وابن حجر وينقل خلاصة حافظ، أما اجتهاده ماذا عسى أن يكون اجتهاده بجوار حفظ مثلا الحافظ ابن حجر وثقته وضبطه وسعة علمه، أليس كذلك؟ نعم. فقد يفنى عمر حتى تخلص إلى قاعدة من قواعد الاستقراء التي ذكرها الذهبي وابن حجر. لا يستهان بعمل المعاصر، هذا ليس تهوينا من شأنه، بل العلم ماذا ليس قابلا للجهود للجمود، وكم ترك الأول للآخر. لكن هناك فرق، هناك فرق. وفائدة معرفة هذا الفرق أن البعض يضرب القواعد والكلام الذي ذكره العلماء الذهبي ابن حجر بهذه الاجتهادات المعاصرة، هنا يأتي الخلل. ولهذا ينبغي أن تتأنى وتعرف منهج الكاتب المعاصر في كتابه، نعم، ومنزلة تعامله مع كلام العلماء واستقرائه لكلامه. لماذا؟ لأنه قد يخلط عليك القواعد التي أنت فهمتها والتي أنت قرأتها ودرستها، ويجعلك ماذا تضرب أخماس في أسداس وتظن أن ما قرأته ليس له مجال من الصحة. ولهذا بعضهم مثلا قال كتاب تدريب الراوي ما الفائدة فيه، ها؟ مع أن كتاب تدريب الراوي خلاصة لقواعد أئمة، السبب أنه قرأ اجتهادا لمعاصر، ولو أنه تأمل لوجد أن هذا الاجتهاد معاصر هو بعض ما استنتجه العلماء، وأنه لا يخالف القاعدة العامة التي ذكرها العلماء، لأن يعني كما يقال ما من قاعدة إلا ولها استثناء إلى غير ذلك. فلهذا ينبغي أن نتنبه لهذا. هذا الكتاب عبارة عن خلاصة لكلام العلماء، فلهذا دائما هو يذكر كلام العلماء ويحيل ويعزو إليه. كذلك كتاب ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي، كتاب مهم جمع الضوابط التي ذكر الحافظ الذهبي في كتابه، قد طبع في ماذا؟ في مجلدين. أمر آخر من المهم العناية به وهو معرفة كتب الجرح والتعديل، أليس كذلك؟ ومنازل كتب الجرح والتعديل ودرجات كتب الجرح والتعديل ومناهج أهلها ومعرفة المتشدد منهم من المنصف من ماذا؟ المتساهل. وأحسن كتاب في هذا كتاب البيان والتفصيل بدراسة أشهر كتب الجرح والتعديل دكتور أنيس الأنتنوسي في مجلدين، وهو أيضا خلاصة لتدريسه لهذه المادة سنوات، كتاب مفيد في باب وكتابات أخرى كثيرة، لكن هذه الكتب من أهم هذه الكتب في هذا الباب وأسلم الكتب في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.